أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين. الكلام كان في أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير العقلي أو التخيير الشرعي، كما إذا دار الأمر بين وجوب الإهداء بعينه أو وجوب الإكرام الشامل للإهداء وغير الإهداء. هذا مثال التخيير العقلي. أو دار الأمر بين وجوب الإطعام مثلا، أو وجوب أحد الثلاثة، الإطعام أو العتق أو الصوم. فدار الأمر بين التعيين الإطعام وبين التخيير الشرعي. هنا هل نحكم بالمنجزية ولا بدية الإتيان بالمعين؟ لأنه إذا جاء بالمعين فهو قد امتثل على كل حال، سواء كان الواجب عليه هو التعيين أو كان الواجب عليه هو التخيير، قد امتثل على كل حال. فإذا كان التعيين هو جاء بالمعين، إذا كان التخيير هذا أحد أفراد التخيير أو لا. هنا لا نحكم بالمنجزية، نقول تجري البراءة عن التعيين، المكلف مخير بأن يأتي بأي فرد من أفراد التخيير. هذا محل البحث من نائب درسنا. قد يقال بأنه هنا نحكم بالتعيين ولا بدية الإتيان بالفرد المعين ولا تجري البراءة، لأنه في المقام يوجد علم إجمالي، والعلم الإجمالي ما به منجز. بخلافه وين؟ بخلافه في الفرد المردد، أو بخلاف الترديد بين الأقل والأكثر، فإن هناك لا يوجد علم إجمالي. ليش؟ قلنا لأن شرط العلم الإجمالي أن تتردد أفراد بين المتباينين، بينما هناك لا يوجد ترديد بين المتباينين. إذا تردد الواجب بين الأقل والأكثر لا يوجد ترديد بين المتباينين، بل بين المتداخلين أقل وأكثر. فهناك أصلاً لا يوجد ماذا؟ علم إجمالي، بل علم تفصيلي هناك بالأقل وشك بماذا؟ بالأكثر. فكان المانع هناك من تحقق العلم الإجمالي هو دوران الأمر، لا يتردد العلم الإجمالي بين المتباينين، أو لا يتحقق هذا الشرط وهو تباين الأطراف. بينما في محل كلامنا فيما إذا تردد الأمر بين التعيين والتخيير، الأطراف متباينة. واضح. ليش متباينة؟ أولا لتباين المفاهيم. مفهوم الإهداء هو مباين لمفهوم ماذا؟ الإكرام. مفهوم التصدق مباين لوجوب أحد الثلاثة، فالمفاهيم متباينة. وثانيا هذا أولا لكذا، وثانيا الأحكام إنما تتعلق بالعناوين كما هو الصحيح لا بالخارج مباشرة. نعم إنما تتعلق بالعنوان لأجل وصول المن للخارج ووجوب الخارج، لأنه بالنتيجة الأحكام تتعلق بالعناوين، فالواجب هو العنوان، والعنوان ما به العناوين، ما بها العناوين متباينة. إذن صح أن يقال بأن العلم الإجمالي هنا تردد بين المتباينين فيحصل علم إجمالي لهذين الأمرين. أولا المفاهيم متباينة، مفهوم الإكرام ومفهوم الإهداء، مفهوم التصدق ومفهوم أحد الثلاثة، هذه متباينة. ثانيا الأحكام إنما تتعلق بالعناوين لا تتعلق بالخارج. نعم لو كانت الأحكام تتعلق بالخارج مباشرة لم يتحقق العلم الإجمالي لوضوح أن مصداق الإهداء مع مصداق مصاديق الإكرام بينهما أقل وأكثر، فإن الإهداء مصداق مصاديق الإكرام فيكون بينهما أقل وأكثر، فلا يحصل التردد بين المتباينين. أي لو كان ماذا الأحكام تتعلق بالخارج، لأن الأحكام تتعلق بالعناوين والعناوين مفاهيم متباينة، فيحصل الشرط وهو التردد بين المتباينين فيحصل علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي منجز، فلا بد على المكلف أن يأتي بالفرد المعين، الفرد المعين. ليش؟ لأنه إذا جاء بالفرد المعين قد احتاط فخرج ماذا عن عهدة ذلك العلم الإجمالي. العلم الإجمالي ينجز عليه ذلك، فإذا نجزه عليه لابد أن يأتي به، لابد أن يمتثله. مو لولا العلم الإجمالي يقول له إما أن يجب عليك المعين وإما التخير، خوف تتنجز هاي الأطراف. الخروج عن عهدة ذلك بأن شنو؟ بأن يأتي بالمعين. إذا جاء بالمعين قد خرج عن العهدة قطعا، لما ذكرناه من أنه إذا كان مكلف بالمعين قد جاء به، وإن كان مكلف بالتخيير فقد جاء أيضا بفرد من أفراد التخيير، فإن المعين فرد من أفراد التخيير بحسب الفرد. إذن هذا قد يقال بأنه في هذه الحالة، في حالة الدوران بين التعيين والتخيير، نحكم بمنجزية بخلاف الدوران بين الأقل والأكثر، فإن الدوران بين الأقل والأكثر لا يكون الترديد فيه بين المتباينين، بخلاف الدوران بين التعيين والتخيير فإن الدوران فيه بين المتباينين باعتبار أن المفاهيم متباينة والأحكام ماذا تتعلق بالمفاهيم. وهذا إن شاء الله، فإذا التزمنا بذلك وقلنا الأحكام تتعلق بالمفاهيم، فحيث أن المفاهيم متباينة هنا فيدور الأمر بين المتباينين، الواجب إما المعين إما الإهداء أو الإكرام. مفهوم الإكرام مباين مفهوم الإهداء، والأحكام قد تعلق بهذين المتباينين، والحكم تعلق ودار بين هذين المتباينين، ويحصل شرط العلم الإجمالي فيكون منجزا، إذن لا بد أن يأتي بالمعين. واضح؟ قال لا، والحكم ما تعلق بمفهوم الأكثر، حتى تقول مفهوم الأكثر مباين لمفهوم ماذا؟ الأقل. والحكم تعلق بمفهوم الأكثر. ها؟ ما يخالف، بس الحكم تعلق بمفهوم الأكثر. الحكم خب إحنا العنوان اللي تعلق به نأخذ من دليله. يجي الدليل يقول أكرم، هذا عنوان الإكرام. خب عنوان الإكرام كان أكثر مثلا من عنوان الإهداء، شو نقول؟ الحكم تعلق بمفهوم الأكثر. يعني كون هناك مفهوما يصدق على هذا المفهوم موضوع الحكم، نقول الحكم أيضا تعلق بمفهوم الآخر. ها؟ لو المفهوم مأخذ بالدليل هذا هو الذي تعلق به الحكم. جاوبني. ها؟ أنا عندي دليل. إيش قال؟ قال يجب الإكرام، إكرام زيد عمر أي واحد. هنا عندي مفهوم، وينه؟ مفهوم الإكرام. عندي مصادق الإكرام. الحكم يقول تعلق بالمفهوم، يا مفهوم هذا المأخوذ بالدليل الإكرام. خب هذا الإكرام ممكن أن يصدق عليه مفهوم آخر، مثلا مفهوم أنه أكثر من الإهداء، صح؟ الإكرام أكثر من الإهداء لو مو أكثر؟ أكثر. الحكم يتعلق بمفهوم الأكثر هنا باعتبار أن الإكرام يصدق عليه بأنه أكثر، هذا مفهوم الأكثر متعلق للحكم. ها؟ ليش؟ الحكم تعلق بالإكرام، مفهوم الإكرام هو المأخوذ في الدليل بهذا العنوان. خب كون هناك مفهوم آخر يصدق على الإكرام لا يعني أن الحكم أيضا تعلق بذلك المفهوم الآخر، مو لو لا. نجي سؤالكم هذا، شنو كان سؤال هناك بالأقل والأكثر؟ الحكم متعلق بمفهوم الأقل والأكثر؟ لا. ليش؟ لأن الحكم هناك تعلق بهاي الأجزاء التسعة أو بهاي الأجزاء العشرة، مو لو لا. هيك الحكم تعلق. نعم هاي الأجزاء العشرة يصدق عليها بأنها مفهوم الأكثر، فعبرنا عنها بالأكثر والأقل. هي إحنا عبرنا عنها، مو مفهوم مأخوذ في لسان الدليل حتى يكون هو متعلق لمن؟ للحكم. اتفقتوا ياي ولا؟ فهاي مفهوم الأقل والأكثر هناك ليست هي ماذا عناوين في الدليل حتى تكون هي متعلقة للحكم. بعبارة أخرى، ليس كل مفهوم يصدق على تلك المصاديق هو متعلق لمن؟ الحكم، وإنما المفهوم المأخوذ في لسان دليل. واضح هذا؟ فنحن ما ندري المفهوم المأخوذ في لسان دليل. هل الإكرام أو الإهداء؟ إذن الحكم إما متعلق بمفهوم الإكرام أو تعلق بمفهوم الإهداء، متباينة. أما هناك مو إحنا ما ندري بأن الحكم إما تعلق بمفهوم الأكثر أو مفهوم الأقل، لا لا مو هيك، لا ندعي ذلك ولا أحد يدعي أن الحكم تعلق بمفهوم الأكثر. ما له شغل مفهوم الأكثر. الحكم هل تعلق بالعشرة أو التسعة؟ واضح؟ قال وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب، هذه الحالات يعني حالات الدوران بين التعيين والتخيير سواء كان التخيير شرعي أو عقلي، نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، لأن كل إهداء هو إكرام، مو لولا، وليس كل إكرام ماذا؟ إهداء. فالإكرام أعم مطلقا من الإهداء، هذا من حيث الصدق، من حيث المصداق الخارجي، لأنه من حيث المفاهيم هي متباينة. خب هنا المدار على المفاهيم وعلى المصداق، يقول المدار على المفهوم. ليش؟ قال وحيث إن الوجوب
يتعلق بالعناوين صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين. متباينين وين؟ في عالم المفهوم. صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين متباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب. أحد العنوانين إيش بيه؟ متعلق للوجوب. والعنوانان ما بهما متباينان، فيدور الأمر بين المتباينين. قالوا مجرد أن أحدهما أوسع صدقا من الآخر من حيث المصداق لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر. ليش لا يوجب؟ ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. إذن المدار المفاهيم. ليش؟ لأن هو عالم ماذا؟ تعلق الوجوب، تعلق الأحكام. فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود، أكو علم إجمالي بخلاف الدوران بين الأقل والأكثر. ماكو تباين، الترديد بين المتباينين ما يتحقق. قال ولكن المصنف أشكل على هذا. قد يقال ولكنه يقال بأنه صحيح، وإن كان هناك علم إجمالي باعتبار أن المعلوم بالإجمال يتردد بين المتباينين، إلا أنه هذا العلم الإجمالي هو ليس منجز، غير منجز، لأن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لا بد من تحقق الشروط المتقدمة لمنجزية العلم الإجمالي، الشروط الأربعة. ومن الشروط المتقدمة الشرط الثالث، وهو أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي هو مجرى للأصل المؤمن للبراءة في نفسه. كل طرف في نفسه هو مجرى للبراءة، بقطع النظر عن التعارض. إذا قطعنا النظر عن التعارض، لو كان التعارض ليس موجودان، البراءة تجري في هذا الطرف، والبراءة تجري أيضا وين؟ في الطرف الثاني. هذا هو شرط ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. حتى العلم الإجمالي يكون منجزا لابد أن يكون كل طرف في نفسه هو مجرى البراءة. فإذا كان كل طرف في نفسه مجرى البراءة وهناك علم إجمالي بالجامع، يتعارضان الطرف الأول مع الطرف الثاني، البراءة في الطرف الأول مع البراءة في الطرف الثاني، يتعارضان، شنو؟ يتساقطان، فيبقى كل طرف بلا أصل مؤمن. وعلى رأي المصنف هذا احتمال منجز، وهذا شنو؟ احتمال منجز بناء على منجزية الاحتمال. كل احتمال منجز عقلا ما لم شنو يرخص فيه الشارع. هذا الاحتمال لم يرخص فيه لأن سقط الأصل المؤمن، والاحتمال الثاني لم يرخص فيه، سقط الأصل المؤمن، فيكون منجزا، فينتج منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي جاءت من تعارض الأطراف، وهذا تعارض الأطراف شو يحتاج؟ يحتاج أن كل طرف في نفسه يكون مجرى المن؟ مجرى البراءة. وأما إذا كان أحد الطرفين في نفسه ليس مجرى البراءة، هو في نفسه لا تجري فيه البراءة، كان فيه أصلا منجزا مثلا، استصحاب مثلا في أحد الأطراف، البراءة تجري في الآخر ما تجري؟ تجري الآخر. ليش؟ ماكو معارض، وكان المانع من جريانها في الطرف الآخر معارضة جريانها وين؟ في الطرف الأول. فإذا كان الطرف الأول لا تجري فيه البراءة، هو في نفسه لا تجري فيه، خب تجري في الثاني، واضح؟ فحينئذ لا تحصل منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الشرط الثالث. هذا الشرط الثالث ما متحقق في المقام، في الدوران بين التعيين والتخيير هناك علم إجمالي إن يدور الأمر بين المتباينين، إلا أنه لا يحصل هذا الشرط الثالث. ليش لا يحصل؟ لأنه طرف التخيير سواء كان تخيير شرعي أو عقلي هذا في نفسه لا تجري فيه البراءة. وياي احنا مو يدور الأمر إما الواجب الإهداء أو الإكرام، هذا الإكرام التخيير العقلي هذا في نفسه هو ليس مجرى للبراءة. فإذا كان مو مجرى للبراءة فالتعيين تجري عن البراءة لو ما تجري؟ تجري عنه بلا معارض، إذن لا يجب التعيين. هاي النتيجة، فالتعيين ليس بواجب خلاف القول الأول أو الاحتمال الأول اللي قال التعيين واجب أكو علم إجمالي ونجز التعيين، هذا يقول لا مو واجب لأن البراءة تجري عن الإكرام، عفوا لا تجري عن الإكرام في نفسي، فتجري من ماذا؟ تجري في التعيين بلا معارضة. يبقى الكلام لماذا البراءة لا تجري ماذا في الإكرام؟ يقول المصنف بأن البراءة إذا جرت مثلا في الإكرام بالتخيير سواء كان شرع أو عقلي، بس نمثل بالإكرام، إذا جرت في الإكرام فهاي جريان البراءة الغرض منه والهدف منه أحد أمرين: إما الغرض من جريان البراءة عن الإكرام هو التأمين والترخيص المكلف ورفع العقاب بترك الإكرام والتخيير بكل أفراده، حتى منه حتى الفرد المعين حتى الإهداء، فالبراءة عندما تجري عن وجوب الإكرام وتثبت الترخيص الاحتمال الأول أن الهدف منها إثبات التأمين والترخيص مطلقا، حتى بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى لو ترك الفرد المعين، لأن يعني الفرد المعين فرد من أفراد الإكرام، لا مو فرد، فرد من أفراد الإكرام، هذا احتمال. احتمال ثاني: لا، المراد من جريان البراءة في الإكرام هو إثبات الترخيص والتأمين كما يعبرون عنه تأمين جهتي، يعني فقط من جهة الوجوب التخييري أنت مؤمن، أنت مؤمن من جهة إكرام، اترك الإكرام بكل أفراده ومنها منه ومنها الفرد المعين، إلا وأنه أنت مؤمن فقط من جهة الوجوب التخييري، هذا الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول إذا كان مراد من البراءة إثبات التأمين والتخيير مطلقا حتى بالنسبة للفرد المعين، وهذا لا يصح. ليش؟ لأن هذا يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية، وهو يقسم يحلف أن عليه وجوب إما معين وإما مخير، فإذا كان البراءة تجري عن التخيير بحيث تثبت للتأمين حتى بالنسبة للفرد المعين، هذا يعني الوقوع في المخالفة القطعية. فإذا ترك كل الأفراد ومنها ماذا؟ ومنها الفرد المعين، قطعا قد خالف الوجوب، ولا يمكن أن تجري البراءة وين؟ في المخالفة القطعية كما تقدم. البراءة في الطرفين قلنا في العلم الإجمالي لا تجري، يلزم من الوقوع في المخالفة القطعية فلا تجري، كذلك لا تجري إذا كانت تجري في أحد الأطراف ويلزم الوقوع في المخالفة القطعية، نفس الشيء. إذا الاحتمال الأول هذا باطل، يعني يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية. والاحتمال الثاني: البراءة تجري ثبوت الترخيص والتأمين من جهة الحكم من جهة التخيير فقط وفقط. المصنف يقول هذا لغو، ما له معنى. ليش؟ لأنه إذا جرت البراءة عن التخيير، عن وجوب التخيير فقط، فهو بترك التخيير، بترك الوجوب التخييري بأن ترك كل أفراده قد وقع في المخالفة القطعية أيضا. فما إلى معنى ماذا أن يرخص له من جهة الوجوب التخييري فقط بينما هو واقع في ماذا؟ في المخالفة القطعية، وهذا منجز عليه ويستحق عليه العقاب. فجريان البراءة كعدم ماذا؟ كعدم جريانها، هي مفروض تجري حتى تأمل وترفع عن العقاب، بينما هي لو جرت من طرف التخيير فقط ما راح يرفع عن العقاب. ليش؟ لأن وقع في المخالفة القطعية، يعني أكو علم بالمخالفة، من علم بالمخالفة قطعا هو يستحق العقاب، فهيكون لغو ما بها أي فائدة. بعبارة أخرى، هي البراءة عندما تجري عن التخيير، تجري عن التخيير إذا خالف، مو يعني قل أنت إذا خالفت التخيير أنا أثبت لك الترخيص، مو إذا امتثل التخيير، إذا امتثل التخيير أكو معنى ثبت للترخيص، هو امتثل صح لو لا؟ واضح هذا مو؟ تثبت التأمين والترخيص إذا ما امتثلت أنا رخص لك. خب وعدم امتثال التخيير يكون بترك كل أفراده، ومنها الإهداء، مو ومنها الإهداء. أما بالإتيان بحد الأفراد هذا امتثل التخيير لو لم يمتثل التخيير، امتثل التخيير ما إلى معنى ترخص. فالبراءة تجي ترخص إذا لم يمتثل التخيير بأن ترك كل الأفراد، ومنها منه ومنها الإهداء، يعني إذن ثبت له الترخيص. نقول هذا الترخيص تثبت له ما له فائدة. ليش؟ لأنه يعلم بماذا؟ بالتنجيز قطعا، أحد الأفراد منجز عليه. التفتوا يا لولا، أحد الأفراد قطعا منجز عليه، فترك كل الأفراد يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية، فما له معنى. نعم إلا نقول شنو؟ تثبت الترخيص والتأمين بأن يأتي بأحد الأفراد، نقول هذا ليش شنو؟ ليس مخالفة للتخيير. الإتيان بأحد الأفراد هذا ليس مخالفة للتخيير، بل يمتثل التخيير. فهي تثبت التأمين والترخيص إذا ترك كل الأفراد، خب نقول هذا لا معنى له، تأمينها وترخيصها إذا ترك كل الأفراد ما إلى معنى له، لأن يعلم بأنه قطع عن أحد الأفراد ماذا؟ منجز عليه. نعم ما يدري هذا المنجز عليه هذا بعينه لولا أي واحد من عندهم، واضح إن شاء الله. إذا ما ممكن ماذا؟ ما إلى معنى أن تجري البراءة عن الوجوب التخييري بترك كل الأفراد، لأن يعلم قطعا بأن أحد الأفراد لابد ماذا؟ أن يأتي به. فإذا لغو هذا جريان البراءة، هذا لغو ما بأي فائدة. فإذا البراءة هنا لا يمكن أن تجري في ماذا؟ في طرف الوجوب التخييري، لأنها إما أن يلزم منها الوقوع في المخالفة القطعية بأن ترخص عن التعيين والتخيير، وإما ماذا؟ أن يلزم منها اللغوية إذا كانت ترخص فقط عن ماذا؟ عن التخيير، أنت مرخص فقط من جانب الوجوب التخييري، هذا يلزم منه اللغوية ولا فائدة ماذا فيه بعد علمه بمنجزية أحد الأفراد قطعان. قال ولكن هذا العلم الإجمالي مع هذا، يعني مع كونه صحيح متردد بين المتباينين، مع هذا غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعيين المحتمل، بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل ماذا؟ تعينه. فالمصنف يقول لا نقول بوجوب الاتيان المعين، وإنما يكتفي أن يأتي بأي فرد من الأفراد سواء المعين أو غير المعين. فإذا تردد الأمر بين الإهداء والإكرام يكفي أن يأتي بأي فرد من أفراد الإكرام سواء كان الإهداء أو شنو أو غير الإهداء. بينما صاحب القول الأول قال لا، لازم أن يأتي بخصوص الإهداء. ليش هذا ما منجز؟ هذا ما منجز هذا العلم الإجمالي؟ يقول وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة، وهو هذا الركن أن يكون كل من الطرفين، طرفي العلم الإجمالي، مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. بقطع النظر عن التعارض، كل طرف هو ماذا؟ ومجرى للبراءة. فإن هذا الركن لا يصدق في المقام في التردد بين التعيين والتخيير، وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع اللي هو الإكرام، وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا ليس مجرى للبراءة، ليس مجرا للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين. الإكرام لا تجري فيه البراءة، الإكرام مشكوك الوجوب هذا ما تجري فيه، لأنه إن أريد بالبراءة عنه، عن الجامع الأوسع اللي قلنا بالمثال الإكرام، إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، ترك الإكرام وكل أفراده بما فيها ماذا؟ بما فيها المعين الإهداء، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا، الإكرام بما في منه، بما فيها من مصادقه، بما فيها الإهداء. فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور، محذور المخالفة القطعية، تعذر ماذا؟ تعذر جريانه. كما أن الأصلين يتعذر جريانهما لوقوع المخالفة القطعية، كذلك الأصل الواحد نفس المحذور. هذا إن أريد ماذا؟ بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، وإن أريد بالبراءة عنه عن الإكرام في المثال، أو بحسب العبارة عن الجامع الأوسع صدقا، وإن أريد بالبراءة عنه التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط، أنت من ناحية الوجوب التخييري مؤمن وياي، اترك كل أفراد الوجوب التخييري وأنت مؤمن من ناحية ماذا؟ الوجوب التخييري. يقول فهو لغون. ليش لغون؟ لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا ترك الواجب التخييري بكل أفراده، يعلم أنه غير مؤمن من أجل صدور المخالفة القطعية منه. خب مع علمه أنه غير مؤمن، براءة شو يسوي؟ لغو بلا فائدة، يعلم أنه غير مؤمن، واضح؟ فأي أثر لنفي استناد عدم التأمين إلى جهة مخصوصة، وهي جهة ماذا؟ الوجوب التخييري. ما له أثر هذا؟ بالنتيجة يعلم بأنه ماذا؟ بأنه منجز عليه، ولا بد أن يأتي بأحد أفراد. نعم، هذا أحد الأفراد الذي يأتي به وجوب الإتيان به، هل من جهة كونه واجب معين أو كونه واجب ماذا؟ بالنتيجة هو واجب أن يأتي ماذا؟ بأحد الأفراد. وبهذا يبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع، يعني مثال الإكرام مراده هذا هو، لا يجري بقطع النظر عن التعارض. وفي هذه الحالة تجري البراءة عن وجوب التعيين بلا معارض. واضح؟ هذا تمام الكلام في البحث الثاني في الأصول العملية، وهو بحيث العلم الإجمالي ومن الجزئية العلم الإجمالي. كلام في الأصول العملية تكلمنا أولا في البراءة ثم في من الجزئية العلم الإجمالي، الآن ثالثا في الاستصحاب. الاستصحاب يتكلم مصنف أولا في مقدمة يبين فيها تعريف الاستصحاب ويبين فيها تمييز الاستصحاب عن غيره، ثم يذكر فصول البحث ومقامات البحث وهي خمسة. فالاستصحاب المقدمة بها بحثين ومقامات خمسة، فصول خمسة. أما في المقدمة يعرف فيها الاستصحاب ويذكر تعريف الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه للاستصحاب، فقد عرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، الحكم ببقاء ما كان. الاستصحاب هو حكم، ولكن حكم بماذا؟ ببقاء ما كان الذي كان سابقا، والآن تشك به نحكم بأنه ماذا؟ بأنه باقي. هذا الحكم ببقاء ما كان هو ماذا؟ هو الاستصحاب. كنت متيقنا بنجاسة الثوب، الآن تشك بنجاسته، فذاك الذي كان وهو النجاسة نحكم بماذا؟ ببقائها. هذا الحكم ببقاء بالبقاء، هذا هو الاستصحاب. فالاستصحاب حكم ببقاء ما كان، وأشار بقوله ما كان إلى اليقين السابق، كان ثابت، أمر ثابت. بل عند المصنف بأن الركن ليس اليقين بالحدوث، وإنما أصل ماذا؟ أصل الحدوث، فكان يعني حدث ثبت. وأشار بقوله بقاء إلى الشك اللاحق، الحكم بالبقاء، إذ لو كان الآن أكو يقين بالبقاء بعد إلى معنى أن نحكم بالبقاء؟ ها؟ أنت متيقن ببقائه، ما له معنى أن تحكم بالبقاء، إذن أنا الآن أكو شك. أشار بقوله ما كان، أشار به إلى اليقين السابق، وأشار بقوله الحكم بالبقاء إلى الشك اللاحق، لأنه إذا لم يكن هناك شك لاحق ما إلى معنى شنو أن نحكم البقاء، وإنما هو بقاء مو حكم البقاء، هو باق فعلا حقيقة. والاستصحاب كما هو معروف هو قاعدة من قواعد الاستنباط الفقهي، ومن المسائل المهمة في البحث الفقهي، كثيرا ما يستخدمه الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية. نعم، هناك وقع الخلاف بين الأصوليين الذين قالوا بالاستصحاب، وهذا الاختلاف أو الخلاف من جهتين. الجهة الأولى أن الاستصحاب هل هو أصل عملي أو هل هو ماذا؟ أمارة. الاستصحاب هل هو من أصول العملية؟ والمعروف أن الأصول العملية ليست كاشفة ماذا؟ أن الحكم الشرعي، ولا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما الأصول العملية هي مجرد بيان الوظيفة العملية في مقام الشك، لكي تخرج المكلف عن مقام الحيرة والتردد. أو لا، أن الاستصحاب أمارة، الاستصحاب أمارة، والمطلوب فيه هو الكشف عن الحكم الشرعي الواقع. وقع الخلاف منهم من ذهب إلى أنه أصل عملي،
كصاحب الكفاية والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ومنهم من ذهب إلى أنه أمارة كما ذهب إلى ذلك والد الشيخ البهائي على ما حكي، وأيضا الشيخ السيد الخوئي قدس الله نفسه أيضا ينسب إليه ذلك أنه يذهب إلى أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عملي. هذا الجهة الأولى التي وقع فيها الخلاف. الجهة الثانية التي وقع فيها الخلاف أيضا في الدليل على الاستصحاب، هل الدليل على الاستصحاب هو العقل باعتبار أنه يدرك بقاء ما كان ولو ظنا، أو لا أن الدليل على الاستصحاب هو سيرة العقلاء، أو أن الدليل على الاستصحاب هو الأخبار الروايات؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في الأدلة، مصنف يتطرق لهذه الأدلة وبين تماميتها من عدم تماميتها. وهذا هم البعض رتب آثار عليه على الدليل على الاستصحاب، الاختلاف في دليل الاستصحاب. مثلا البعض قال بأنه إذا كان الدليل على الاستصحاب هو العقل حكم العقل فالاستصحاب أمارة. ليش؟ لأن دليل العقل شو يقول؟ دليل العقل يقول نظن بالبقاء ما كان متيقن الحدوث، فهو الآن ماذا؟ مظنون البقاء، والظن والبقاء كاشف عن بقائه فيكون أمارة كشف. وأما إذا كان الدليل مثلا هو الروايات فهو أصل عملي، لأن الروايات مأخذ بها الشك وحكم البقاء ما كان لبيان وظيفة عملية للمكلف. واضح؟ رتب آثار على اختلاف الأدلة. قال: تعريف الاستصحاب. عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين. وظيفة هذه القاعدة على الإجمال أن كل حالة كانت متيقنة في زمان ومشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى ماذا؟ تسمى بالاستصحاب. وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه على الاستصحاب هل هو على نحو الأمارية والكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، أو على نحو الأصل العملي. الاستصحاب مجرد يبين وظيفة للمكلف ليخرجه عن مقام الحيرة والتردد. هاي الجهة الأولى التي وقع فيها الخلاف. الجهة الثانية: كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل وإدراكه وإدراك العقل ولو ظنا ببقاء الحالة السابقة، وبعضهم واستدل بعضهم بالسيرة العقلائية، واستدل بعضهم بالروايات. قالوا: من هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات. لابد أن يكون تعريف الاستصحاب هو شامل لمن؟ لكل هذه الاتجاهات، ومحور كما عبر لكل هذه الاتجاهات. أما إذا كان تعريف الاستصحاب لا يكون شامل لمن؟ لكل هذه الجهات، فلا يصح هذا التعريف. قالوا: من هنا، من وقوع هذا الاختلاف المتقدم، وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الأمارية تارة ودعوى الأصلية أخرى، والاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة هي صالحا أن يكون مستدلا عليه بالعقل بالروايات. بماذا؟ بالسيرة العقلائية. يكون تعريف الاستصحاب تعريفا صالح أن يكون الدليل عليه الروايات، صالح أن يكون الدليل عليه السيرة العقلائية، صالح أن يكون الدليل عليه هو حكم العقل. ولذلك اعترض السيد الأستاذ، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.